أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في استفادة من كلمات الأعلام لا سيما العلمين، أحدهم من المتقدمين وهو الشيخ الرجالي المعروف النجاشي، والخبير أيضا المرحوم المحدث العاملي، وهم يذكرون كلمات الأعلام في كتبهم. أذكر مقدمة كلام الشيخ الحر العاملي، حيث يذكر في كلامه هذا وكلماته، مجموعة كلماته، قرائن تدل على الوثوق بالمنظومة الروائية. إنما أذكر المنظومة الروائية حيث لا يختص بالروايات فقط سندا ومضمونا، ولا بالكتب الروائية التي وصلت إليهم أصول 400 كتب الرواة الذين كتبوا هذه الكتب، أيضا تقييمات الرجالية التي دخلت في هذا، إذ أنهم لا بد أن نحرز وثاقة السلف الصالح، وثاقة الرواة، حتى نعتمد على رواياتهم. هذه كلها تدخل في المنظومة الروائية عند الشيعة الإمامية. قلنا بأن عنصر الوثاقة والتوثيق هو الأساس لهذا العلم، علم الرجال عند الإمامية، والعمل بهذه المنظومة الروائية الأصل الأصيل فيه الوثاقة والتوثيق، وذكرنا ما يتعلق بذلك. الآن نريد أن نبين طريق الوصول إلى الوثاقة والتوثيق، الآلية التي اعتمدوا عليها رحمهم الله في كسب التوثيق والوثاقة. ما هي الآلية التي اعتمدوا عليها؟ ليس علينا أن نناقش لما الاجتهاد أو شيء، علينا إذا أنتم تريدون أن تصيروا خبراء في علم الرجال، تفحصوا في الآلية، طرق التي وصلوا إليها. قلنا أن الطريق منحصر في خصوص القرائن والشواهد والملابسات التي ارتبطت بهذه المنظومة الروائية، لا هي من الاجتهادات الحدسية، لا هي من الشهادات الحسية حتى يستشكل علينا ذلك. وإن قيل بأنه ربما يقال بأنه ما تفعله إذن اجتهاد، ليس الأمر كذلك. الاجتهاد المبحوث عنه نريده هذا الاجتهاد الموجود في الفقه، أي رد الفروع إلى الأصول، استنباط الفروع من الأصول بأدلتها هذه، وليس في المقام اجتهاد. إنما نقول بأن هناك قرائن، أن هناك شواهد، أن هناك ملابسات، مجموع هذه الأمور، انضمام هذه الأمور، إنما اعتمدوا عليها ووصلوا إلى الوثاقة والتوثيق في هذه المنظومة الروائية. ذكرنا عبارته فيما تقدم، الآن نذكر العبارات التالية. منها ما ذكره رحمه الله في الفائدة السابعة، إن كثيرا من رواة الأحاديث كأصحاب الإجماع، هذه شاهد وقرينة، أصحاب الإجماع هناك جماعة أجمعت الطائفة على أنهم ثقات، أصحاب الأصول يكفي أنه يقال كما سيأتي عبارة النجاشي أن له أصل، معنى له أصل أي معتمد، ما يحتاج إلى أن يقول هذا ثقة وأمثال ذلك، مجرد أن يقول أن له أصل كافي بذلك، هذه قرينة وأيضا شاهد. وأصحاب الأصول والجماعة الذين وثقهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأثنوا عليهم وأمروا بالرجوع إليهم والعمل برواياتهم، والذين عرفت عدالتهم بالتواتر، أيضا أنه تواتر شاهد، كان هذا التواتر موجودا في عصرهم، الآن ما موجود عندنا التواتر ولكن كان موجودا، فإن وجود هؤلاء في أسانيد الروايات قرينة توجب ثبوت النقل والوثوق وإن رووا بواسطة. حينئذ هذا من الشواهد أي من القرائن، وجود هؤلاء كلها هذه شواهد وملابسات وقرائن. ومنها ما نقله عن الشيخ البهائي رحمه الله في مشرق الشمسين، إن الاعتماد على الروايات، قال قدس سره، إن الاعتماد على الروايات إنما هي من جهة اقترانها بما يوجب الوثوق والركون إليه، وذلك بأمور الطريق الوصول إلى هذا الوثوق والركون، منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة، وكانت متداولة في تلك الأعصار مشتهرة بينهم. يعني أن هذه الكتب ما نحتاج إلى أن نثبتها أنها مشتهرة عندهم ومتداولة بينهم، اشتهار الشمس في رابعة النهار، هذه واحد من القرائن، ومنها ما تكرره في أصل أو أصلين، رواية واحدة تتكرر هذه في أصل أو أصلين أو أكثر، فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة أيضا، ومنها وجوده في أصل معروف والانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أو العمل برواياتهم كعمار الصاباطي وغيرهم ممن عدهم شيخ الطائفة في العدة. هؤلاء هم موضع احترام الجميع حينئذ. إنما ذكر عمار الصاباطي لأنه فطحي، حتى لو لم يكن معتقدا بما يعتقده الإمامية يعتبرونه هذا وحده. ومنها اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة، هناك كتب للرواة عرضت على الأئمة عليهم الصلاة والسلام فأثنوا على مصنفيها ككتاب عبيد الله ابن علي الحلبي الذي عرضه على الصادق عليه الصلاة والسلام، وكتابي يونس ابن عبد الرحمن والفضل ابن شاذان المعروضين على العسكري عليه الصلاة والسلام، هذان كتابان عرضا على الأئمة أو الكتب عرضت على الأئمة. ومنها كونه مأخوذا من الكتب التي شاع أن الشياع هو من القرائن التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، سواء كان مؤلفوها من المفرقة الناجية المحقة ككتاب الصلاة لحريص ابن عبد الله وكتب ابني سعيد وعلي ابن مهزيار، أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي وكتب الحسين بن عبد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسين الطاطري. هؤلاء كتبهم اشتهرت، معناه أن القرينة التي اعتمدوا على هذا الاعتماد على هذا شهرة هذه الكتب، وسيأتي كلام النجاشي في هذا الأمر أيضا. والمستفاد من كلام المرحوم الشيخ البهائي أن وغيره ممن لم نذكره أن تلك الأصول والكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة المنقولة إلينا من تلك الأصول كلها كانت محفوفة بالقرائن، كانت مشتهرة، كانت غير ذلك محفوفة بالقرائن، لذا اعتمدوا عليها ووصلت إليهم. ثم ذكر في موضع المحال الشيخ الحر العاملي في موضع آخر أن تلك القرائن واضحة، كانت واضحة عندهم وعند المتتبع الماهر، وقد شهد بذلك جماعة كثيرون يقول الكلام بنقل عباراتهم أنها كانت مشتهرة تلك القرائن، يظهر للمتتبع في كلمات الأعلام رحمهم الله، لكن لا نريد. ثم أنهم لا إشكال في أنه قال في لا ريب في أن تلك الأصول الآن اختفت عندنا بفعل عاديات الدهر وظلم الظالمين، لم يبق عندنا أصول من الأصول الأربعمائة هي كانت متداولة إلى زمان المحقق صاحب المعتبر، كان بعض الأصول موجودة عندهم، والشيخ صاحب البحار يقول بأنه كانت أيضا عندنا بعض الأصول ولكنها اختفت عندنا، كلها اختفت. السر يرجع لأنها جمعت في الكتب الأربعة وزال بعد الاعتماد عليها، فلذلك اختفت. والعاديات أيضا كانت موجودة سببت اختفاء هذه الأصول حينئذ. ولأجل ذلك الاختفاء، اختفاء تلك الأصول، اختفاء تلك القرائن، قال بعض أن الطريق الذي الآن موجود عندنا في تصنيف الروايات إلى أربعة أقسام، خمسة أقسام، صحيح، موثق، حسن وأمثال ذلك، هي هذا الاختفاء سبب لذلك، لكن موضع نقاش عندهم، هل هذا هو السبب أم السبب الاقتداء بالعامة في هذا الأمر أو غير ذلك، نقاش عندهم في هذا الأمر. ومنها أي من تلك من عباراته ما نقله عن الشيخ صاحب المعالم في كتابيه المعالم والمنتقى في عدة مواضع، بأن أحاديث كتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن، وأن المتقدمين إلى زمان العلامة كانوا يعملون بالقرائن، فمعناه كانت تلك القرائن موجودة ولكن هذه القرائن الحالية منها اختفت بسرعة. وأما المقالية أيضا لما اجتمعت هذه الروايات في كتب معدة أربعة، ولذلك اختفت تلك القرائن أيضا إلا ما يذكره ويظهر عليه في جملة عباراتهم. ومنها ما ذكره الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد، كان الصادق عليه الصلاة والسلام ابنه، بل كان الصادق عليه الصلاة والسلام أنبه إخوته ذكرا وأعظمهم قدرا وأجلهم في العامة والخاصة، أي اشتهاره بهذا الأمر هو سبب في أنه ينجلب كثير من الرواة والأصحاب إليه، ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان، أي اشتهر كلامه وروايته اشتهرت، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل العلماء من أحد من أهل بيته ما نقل عنه، فإن أصحاب الأحاديث نقلوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، وكانوا 4000 رجل، أي أصحاب الذين أصحاب الإمام الصادق الذين رووا عنهم 4000 على اختلاف مذاهبهم وآرائهم. ومنها ما قاله المحقق في المعتبر بعد ذكر أسماء جملة من رواة الأحاديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام الجواد عليه السلام، اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر علمه وفضله، أي أن هؤلاء الرواة اشتهروا بالعلم والفضل، هذه قرينة، الاشتهار بالعلم والفضل قرينة أيضا، وعرف تقدمه في نقد الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار، هذه كلها قرائن، هذه كلها شواهد هذه. واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه اعتمادهم، فممن اخترت نقله الحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن، ومن المتأخرين أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه ومحمد بن يعقوب الكليني رحمهم الله جميعا. شوف كلامه، كم من شاهد، كم من قرينة ذكر في ضمن كلامه. ولقد أجاد فيما ذكره رحمه الله، حيث ذكر جملة من الشواهد والقرائن والملابسات التي اعتمدوا عليها في الاعتماد على هؤلاء الرواة ورواتهم والكتب الروائية. ومنها ما ذكره صاحب المعالم في بحث الإجازة، إن أثر الإجازة تظهر في روايات غير معروفة، كتب غير معروفة،
أما الكتب التي هي معروفة ومتواترة لا حاجة إلى الإجازة فيها، إن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما أي مشهورا معروفا وإن وبالتواتر، ونحو ككتب الأخبار التي وصلت من الرواة أو الكتب الأربعة التي اشتهرت هذه الكتب الأربعة ككتب أخبارنا الأربعة فإنها متواترة إجمالا والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا. فالإجازة إنما تؤثر في كتب لم تكن لها معروفية بمثل هذه الكتب، فحينئذ ما ذكره في الكتب الأربعة جار أيضا في الكتب التي وردت إليهم من الرواة والأصول الأربعة وغيرهم. وهذا هو المناط بوجود كتب في مناط لوجود كتب المتقدمين إلى زمان المؤلف الكتب الأربعة، بل لو كانت أو بل كانت أوضح وأوثق. يقول رحمه الله: وهذا المناط حيث لا نحتاج إلى الإجازة لأنها مستهرة، لأنها متواترة، نعلم بصحتها حينئذ في الجملة. هذه كل هذا المناط هو الموجود في الكتب المتقدمين في كتب الرواة أيضا، وأوثق من ذلك. ومنها ما قاله الشيخ طائفة رضوان الله عليه: إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، فهما سيان، لا تقول إن هذا مرسل وذاك مسند والمسند متقدم على المرسل، هذا الذي أرسله من ثقة وممن يوثق به ولا ينقل إلا عن ثقة، وهو منزلة المسند حينئذ. نظر في حال، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك ميزت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا، هاي قرينة أنه كل من عرف عندهم بالوثاقة اعتمدوا عليها، هذه أيضا من الشواهد القرائن، بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيره. هذا هو السبب، أي معروفيته أنه لا ينقل إلا عن ثقته، ثقة هذه المعروفية وصلت إليهم، هذه الشهرة وصلت إليهم، اعتمدوا على هذه المعروفية وقالوا بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة معروف بهذا العنوان. وغير ذلك من الشواهد التي ذكرناه على ذلك. وإنما لا ما أذكر في المقام آراء الشيخ الحر العاملي الشخصية حتى لا يستشكل علي بأن هذا رأيه الشخصي، والرأي الشخصي يحتاج إلى دليل وبرهان ولا يكون حجة رأيه على غيره. إنما أذكر كلمات الأعلام الذين ذكرهم في كتابه، وهذا أنه تشتمل على قرائن، تشتمل على شواهد لتدل على أن هذه المنظومة الروائية اعتمدت على تلك القرائن، على تلك الشواهد، على تلك الملابسات. هذا كلام المحدث العاملي رضوان الله عليه، وهناك له كلام طويل من أراد أن يرجع إلى كتابه ويستفيد منها ويستخرج القرائن من كلامه وكلمات الأعلام رحمه الله وغيره من الكتب. انتهى ما أردت أن أذكره من الكتاب المحدث الوسائل من الشيخ الحر العاملي. أذكر ما ذكره الشيخ النجاشي الذي هو شيخ متقدم وله باع طويل في علم الرجال، أذكره إن شاء الله غدا.